الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا لقاء جديد ضمن قراءتنا لرسائل وكتب شيخ الإسلام بن العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وها نحن مع رسالة جديدة معروفة برسالة الإرادة، وهي معروفة ببيان مراتب الإرادة. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة الخميس السادس من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون؟ فإن كان المخاطب موجودا فتحصير الحاصل محال، وإن كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن كانت اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك، وإن كانت اللام للغرض لازم أن لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته، وليس كذلك، فكيف التخلص من هذا المضيق؟ وفيما ورد من الأخبار والآيات بالرضا بقضاء الله تعالى، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن، وفي معنى قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. فإن كان الدعاء أيضا بما هو كائن فما فائدة الأمر به ولا بد من وقوعه؟
يعني خلاصة السؤال أنه متضمن لستة أمور، وهي في حقيقتها عويصة، من حيث أن العقول إذا استقلت بالنظر فيها فإنها لا تستطيع التخلص وتجد نفسها في مضايق، لكنها إذا تنورت بصائرها بالمنزل من السماء وجد أن هذه الأسئلة الستة ما هي إلا سراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء. هذه المسائل الستة هي: أولا، أن قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، هل المخاطب وقت قول الله كن كان موجودا؟ فإن كان موجودا فقوله كن تحصيل حاصل، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أن الشيء لم يكن موجودا وإنما وجد بقوله كن، فكيف خاطب المعدوم بقوله كن؟ هذا السؤال الثاني. وهذه الأسئلة كلها إنما ترد على أذهان من لا يعرف الله ولا يقدر الله حق قدر، فيقيس الله بمخلوقات، يقيس الله بملوك الدنيا، يقيس الله بمعقولاته التي مهما توسعت لا تتجاوز حدود رؤية العين السماء الدنيا. السؤال الثالث، وهذا أيضا ظنه من الأمور العويصة، أن اللام في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لام للصيرورة، إذا كانت اللام للصيرورة في عاقبة الأمر إذن ما صار هذا، ما وقع، ما كل الناس عبدوا الله، تخلف لام الصيرورة. يعني الذي يتلوث عقله بجرثومة المنطق حتى لغته تفسد، فيأتي عنده إشكالات في اللغة واضحة البيان عند العرب قبل الإسلام وبعد الإسلام. وإن كانت اللام للغرض، إن كانت اللام للغرض، أنت تقول مثلا: ذاكرت لأنجح، إذن غرضي النجاح صار مقصدا، فما كنت ناجحا أريد النجاح، فهذا معناه عياذا بالله نقص في حق الله عز وجل، فكيف التخلص من هذا المضيق؟ يا مساكين يا مساكين، وما قدر الله حق قدره. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، والله لو اكتفيتم بالمنزل ما سألتم هذه الأسئلة. لو كان عندهم عقول كان يكفيهم أن يقولوا لما لم يسأل الصحابة هذا السؤال، وهم أعظم الناس عقولا. وطالب العلم يجب وجوبا أن يجعل الضابط عنده لواردات العقول، ها مو فتح الباب كل ما جاء شيء على عقلك تسأل، غلط. طالب العلم يجعل واردات العقول طريقة السلف، لما لم يسألوا؟ إذن ليس في هذا السؤال خير، هذا من الشيطان، هذا من إبليس، هذا من نفسي الأمارة بالسوء، انتهت الإشكالية. أما الخامس يقول أن هناك آيات وأخبار أمرت بالرضا بالقضاء، فكيف نرضى بالقضاء وفي القضاء أمور مذمومة؟ أما الأمر السادس قال كيف يأمرنا بالدعاء، ثم يقول إن الأمر مقضي. طيب إذا كان الأمر مقضي فما فائدة الدعاء؟ هذه هي الأمور الستة التي تدور حولها هذه الرسالة العظيمة النافعة. نبدأ على بركة
فأجاب شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله وغفر له.
ما ذكر اسمه؟
ها؟
ما ذكر اسمه؟
السائل يعني؟
لا، في السؤال ما ذكر اسمه؟
لا لا
موجود. اقرأ.
فأجاب شيخ الإسلام أحمد أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله.
يعني اسمه موجود، ليش تأكله؟
قرأت اللي في الذهن.
ما تغديت؟ نعم، هو أبو العباس كنيته ولقبه تقي الدين، ويلقب بشيخ الإسلام، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 28 و600. نعم، 728 شكرت أنا
600
لا 28 و700. نعم، ولد سنة 662 تقريبا. نعم،
61
او 61. نعم، لان النووي توفي سنة 68 او 69، وكان شيخ الاسلام يحضر مجلسه عمره 8 سنوات. ها، النووي ابن تيمية يحضر عند النووي، كان عمره 8 سنوات تقريبا. نعم،
قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين. أما المسألة الأولى فهي مبنية على أصلين، أحدهما الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا من المخاطب، بل هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو إرادة أو وجود له، وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرة وإرادة.
الله.
وإن كان ذلك جميعه بحول الله وقوته، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الخطاب قد تنازع فيه الناس، هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟ ولا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده. وكذلك تنازعوا في الأول، هل هو خطاب حقيقي أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة؟ والأول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة.
إذن هذه المسألة مبنية على أصلين، لا بد من ضبط الأصلين. الأصل الأول الفرق بين خطاب التكوين وبين خطاب التكليف. خطاب التكوين ما هو؟ كن يكون. خطاب التكليف ما هو؟ افعلوا لا تفعلوا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، هذا خطاب تكليفي. الخطاب التكليفي لا بد أن المكلف يكون موجودا ليخاطبه، أو باعتبار أنه سيوجد فيكون الخطاب أوليا لمن هو موجود، مثل قال الله للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال وأقيموا الصلاة، فهم موجودون، ثم يكون الخطاب مستمرا لكل من سيوجد من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خطاب لموجودين ولكل من سيوجد، هذا خطاب التكليف. أما الخطاب التكويني فإن الله سبحانه وتعالى لا يخاطب به المعدوم، وإنما أخبرنا نحن فقال لنا إنني عظيم لست مثلكم، إذا أردتم أن تفعلوا لا بد من كيت وكيت 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 لتفعلوا، أقول للشيء كن فيكون. لا يحتاج إلى أدوات ولا إلى آلة ولا إلى محراث ليخرج لنا الزرع، لا يحتاج إلى مصانع ليخرج لنا ماء عذبا فراتا سائغا زلالا نشربه، لا، كن فيكون. كن الغيث يكون الغيث، كن السيل يكون السيل، اسكن ائتيا طوعا أو كرها يأتياني طوعا وكرها، ما في كرها. إذن لابد من التفريق بين خطاب التكوين المتعلق بالأمور الكونية، ما هي الأمور يا جبال أوبي معه، هذا خطاب تكوين مثلا. لكن لما يقول الله عز وجل لنبيه داود أمرا معينا فهذا خطاب شرعي. نحن نفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب التكويني. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، هذا خطاب تكويني، ما في تخلف ولا يمكن فيه التخلف. لكن لما يمرنا نحن يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا خطاب تكليفي. فالخطاب التكليفي لابد أن يكون المكلف عنده نوع قدرة حتى يخاطب، عنده نوع إرادة حتى يخاطب، إذ لو كان مجنونا كيف نخاطبه، لو كان مسلوب الإرادة كيف نخاطبه، هذه مسألة أيضا مهمة. ثم ذكر أن الفقهاء اختلفوا في خطاب التكليف، هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للصحابة يا أصحابي إني آمر أبناءكم أن يصبروا على ولاة الجور؟ طيب هذا الآن خطاب لأولادهم وهم لم يوجدوا بعد، فمعناه إذا وجدوا خطاب للمعدوم بشرط وجوده، أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟ ولا نزاع بين الفقهاء في هذه المسألة أن الخطاب متعلق به، سواء قلنا أنه يتعلق به بعد الوجود أو قبل الوجود بشرط الوجود، المعنى لا يختلف. وهذه المسألة أيضا دخلت على الفقهاء وعلى الأصوليين من المنطق، وإلا فلا أحد ينازع في أن قول الله عز وجل أقيموا الصلاة خطاب عام يشمل الموجود والمعدوم الذي سيكون. أما بالنسبة للخطاب التكويني كن فيكون، هل قول الله كن، يعني هل الله لما يخلق مثلا لما خلق جنس الحيوانات قال كن فكانت الحيوانات، لما خلق جنس الشمس قال كن فخلقت الشمس، هل كلمة كن وقع حقيقة أو مجازا؟ لأن من أهل السنة لا يشكون في أن هذا القول حقيقة، يعني أن الله قال كن فكان. مثاله ما جاء في الصحيحين، بينما رجل أسرف على نفسه فقال لأولاده إذا أنا مت فذروني فاحرقوني ثم خذوا ذراتي ثم ذروا نصفه في الماء ونصفه في الهواء، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالم، ففعلوا به ذلك فقال الله كن فكان فلان، قال يا عبدي ما حملك على هذا، نص الحديث. وإنما الذين قالوا إنك قوله كن مجاز المراد منه قدرة الله وخبر، والخبر عن قدرة الله على الإيجاد، على الإيجاد عبارة عن الاقتدار، فهذا قول المجازيين ما الذي حملهم على هذا القول؟ الذي حملهم على هذا القول زعمهم الباطل أن الله لا يتكلم، وهذا أمر خطير. نعم.
قال رحمه الله: والأصل الثاني أن المعدوم في حال عدمه هل هو شيء أم لا؟ فإنه قد ذهب طوائف من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج وذات وعي، وزعموا أن الماهيات غير مجعولة ولا مخلوقة، وإن وجودها زائد على حقيقتها. وكذلك ذهب إلى هذا طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة. والذي عليه جماهير الناس وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة والجماعة أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلا ولا ذات ولا عين، وأنه ليس في الخارج شيئان، أحدهما حقيقته والآخر وجوده الزائد على حقيقته. فإن الله تعالى أبدع الذوات التي هي الماهيات، فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له سبحانه وتعالى. لكن في هؤلاء من يقول المعدوم ليس بشيء أصلا، وإنما سمي شيئا باعتبار ثبوته في العلم فكان مجازا. ومنهم من يقول لا ريب أن له ثبوتا في العلم ووجودا فيه، فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو شيء وذات. وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود والثبوت كما فرق من قال المعدوم شيء، ولا يفرقون في كون المعدوم ليس بشيء بين الممكن والممتنع كما فرق أولئك، إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشيء وإنما النزاع في الممكن. وعمدة من جعله شيئا إنما هو لأنه ثابت في العلم، وباعتبار ذلك صح أن يخص بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه وغير ذلك. قالوا: وهذه التخصيصات تمتنع أن تتعلق بالعدم المحض، فإن خص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العيني وبين الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في هذا الباب.
يعني هذه المسألة أيضا مهمة جدا طالب العلم يفهمها، لأن هؤلاء مع الأسف خلطوا فلسفتهم ومنطقهم وقواعدهم العقلية في دين الله جل وعلا فأتوا بمثل هذه الأمور. الأصل الثاني لنفهم مسألة قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، الأصل الأول قلنا الفرق بين الخطاب التكويني والخطاب التكليفي. الأصل الثاني: هل المعدوم حال تعلق الخطاب به هو شيء أو ليس بشيء؟ هذه هي صورة المسألة. طبعا القول الضعيف هو قول متكلمة المعتزلة والشيعة والفلاسفة والاتحادية وغيرهم أنه شيء في الخارج، المعدوم شيء في الخارج. طيب إذا كان شيء معدوم في الخارج فكيف سميتموه معدوما؟ شيء في الخارج معناه له وجود، لا يسمى الشيء أن له وجودا خارجيا إلا إذا كان موجودا. ما هو الشيء الذي لا يسمى أن له وجودا خارجيا إنما وجوده ذهني خيالي عقلي؟ هو المعدوم. فإذا قلتم إن المعدوم له وجود خارجي معنى هذا أن قوله كن فيكون تحصيل حاصل، وهذا كلام إن يعني فعلا يمشي على قواعد الحلولية والاتحادية وعلى قواعد الملاحدة، هذه مستقيمة، لأنه أصلا لا يثبتون الخالق، إنما الأعيان هي تتغير تتجدد، ويقيسون ذلك بإيش؟ بمياه البحار التي تتبخر ثم تتكون السحب، ثم من السحب ينزل المطر، ثم ينزل من المطر مرة أخرى الماء يذهب إلى البحار ثم مرة أخرى، وهكذا دواليك. ينظرون إلى مجريات الأمور، لا ينظرون من الذي نظم المجريات. هذه مصيبة. هذا مثل إنسان دخل إلى مصنع فيه كل شيء آلي يصنع. فلما رأى أنه والله هذا المصنع كل شيء آلي قال والله هذا المصنع عجيب والله، كيف يصنعون بدون البشر؟ نسي أن الذي وضعه هو البشر وأن الذي رتبه هو البشر. فهنا يعني مغزى أو أس غلطهم أنهم نظروا إلى الأسباب المجريات ونسوا من الذي وضع هذه الأسباب. لذلك الذي عليه جماهير الناس وهو قول متكلمة أهل الإثبات، متكلمة أهل الإثبات تطلق هذه الكلمة ويقصد بها من؟ يقصد بها الأشاعرة والماتريدية والكرامية والكلابية، وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة والجماعة أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشيء أصلا. إذن هذا هو الصواب الذي لا ينبغي الامتراء فيه، وهو أن المعدوم، سواء قلنا أن المعدوم بعينه المفرد أو المعدوم بجنسه، فإنه لا وجود له حتى يوجده الله تبارك وتعالى. هذا هو الصواب. إذن قد يقول قائل إذا كان المعدوم غير موجود فما الذي يوجده الله؟ نقول نحن نقول غير موجود في الخارج، إنما وجوده ذهني. إذا كان وجود المعدوم ذهنيا، يعني أنا أقول لك الآن أن المعدوم ليس له وجود في الخارج، طيب أنا كيف أخبرت وقلت المعدوم ليس له وجود في الخارج؟ لأني أنا تصورت ذهنيا أن هناك شيء اسمه المعدوم. إذن المعدوم موجود في الذهن، موجود في العقل، لكن ليس موجودا في الخارج. فإذا أراد الله إيجاده يقول كن فيكون المعدوم. ولذلك هذه المسألة أيضا مهمة، لا وجود للمعدوم في الخارج ولا شيء، لا ذات ولا عين، ولا فضلا عن الوصف، إذا عدم الذات والعين عدمت الأوصاف. وأنه ليس في الخارج شيئان، أحدهما حقيقة والآخر وجوده الزائد على حقيقة. طبعا هذه بدعة أتى بها بعض المعتزلة وبعض المتكلمين، قالوا إن الذي في الخارج شيئان، أحدهما حقيقته والآخر وجوده الزائد على حقيقة، وسموا الأول بهيولى، أخذوها من أفلاطون وأرسطو وأمثالهم، يقولون الوجود وجود الهيولى. ما وجود الهيولى؟ وجود الهيولى هو وجوده الخارجي الذي ليس بذات ولا عين. هي سفسطة، هي في واقع الأمر ليس إلا خيال، ليس إلا خيال. والآخر وجوده الزائد على حقيقته وهو شخصه وذاته وعينه. ثم قال فإن الله أبدع الذوات التي هي الماهيات، فكل ما هو سواه سبحانه فهو مخلوق مجعول مبدع مبدوء له سبحانه وتعالى. لكن في هؤلاء، في هؤلاء يقصد أهل القول الثاني الذي ذهب إليه عامة المنتسبين إلى السنة والجماعة، ومن هؤلاء، لكن في هؤلاء من يقول المعدوم ليس بشيء أصلا، وهو الصواب. لماذا المعدوم ليس بشيء أصلا؟ يعنون ليس بشيء أصلا يعني في الخارج، وهذا لا ينبغي الامتراء فيه. إذ لو كان المعدوم شيئا في الأصل لما كان لمعنى كن فيكون معنى، لكان خلق الله مثل صنع الإنسان، فإن الإنسان يصنع من الشيء الموجود شيئا آخر، وهذه صنعة وليس خلق. وإنما كلام الرب تبارك وتعالى عن الخلق والصنع للمعدوم. ولذلك فرق بين إيش؟ بين صنعه وبين خلقه. كيف؟ لما تكلم عن صنع الإنسان، الآن أصل مادة الإنسان موجودة ولا معدومة؟ الآن موجودة، وهي سواء قلنا التراب أو المني، صح ولا لا؟ فهو موجود. فما قال الله عز وجل إيش قال عن صنعه للإنسان؟ ها؟ قال من نطفة، من خلق من نطفة، من علقة، فخلق العلقة مضغة، فخلق المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الصانعين. يعني ما قال كن فيكون، لأن لو قال كن فيكون ما في تطور، سيكون في لحظتها الشيء، هذا صنع. وهذه أيضا مسألة مهمة. ثم قال ومنهم من يقول لا ريب أن له ثبوتا في العلم. طبعا المعدوم له ثبوت في العلم، وثبوته العلمي جعلك تقول إنه معدوم، ولولا ثبوته العلمي في ذهنك وفي ذهن المتكلم لما كان معدوم. فأنت تدرك أنه ليس بموجود في الخارج، إذن عينته أنه ليس بموجود معدوم موجود في الخارج، فعينته أنه معدوم، وأدركت ذلك بالذهن وأدركت ذلك في العلم. إذن لما الله جل وعلا يقول إنما أمرنا إذا أردناه أن نقول له أن يقول للشيء كن فيكون، للشيء هنا أي للشيء المعدوم في الخارج المدرك علما، كن فيكون. ما معنى للشيء المعدوم في الخارج المعلوم علما؟ كن فيكون. وإلا كيف يوجد العين إذا لم يكن معلوما؟ هل يمكن للصانع أن يصنع بلا علم؟ قطعا لا. إذن علمه سابق على خلقه وفعله وإيجاده تبارك وتعالى، وهذا مشاهد في الموجودات. فإن المهندس الذي بنى هذا المسجد عنده علم سابق بكيفية هذا المسجد، فهل لما كان عنده علم سابق لكيفية بناء هذا المسجد نقول بنى المسجد؟ لا، إن علمه بما سيكون عليه المسجد ليس معناه البناء، وإنما هو خبر عن العلم، فالرب تبارك وتعالى أعظم من ذلك. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ذلك الشيء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه، وبذلك كان مقدرا مقضيا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ويكتب مما يعلمه ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله تعالى ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، فقال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى أمثال ذلك من النصوص التي تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان
قبل أن يخلق كان
معلوما مخبرا عنه مكتوبا، فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي، وإن كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليس ثابتا في الخارج، بل هو عدم محو ونفي صرف. وهذه المراتب الأربعة المشهورة للموجودات، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
وقد هذه مسألة أيضا مهمة جدا، وهي أن قوله تبارك وتعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء نكرة تدل على معين، تدل على معين أيا كان هذا المعين، فهذا المعين الذي يريده الله ماذا يقول ليجده؟ كن فيكون. إذن هو معلوم قبل أن يبدعه الرب تبارك وتعالى، وقبل أن يقول الرب تبارك وتعالى كن هو معلوم بالنسبة للرب تبارك وتعالى، بل هو مو بس معلوم، لا ومكتوب، معلوم ومكتوب. فإن الله لما خلق القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والذي هو كائن إلى يوم القيامة معدومات في وقت خلقه للقلم جل الأشياء ما كانت موجودة بل كانت معدومة. إذن سيكتب آدم وما يتعلق بآدم، يكتب محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بمحمد، يكتب زيد وعمر وما يتعلق بزيد وعمر، يكتب الشمس والقمر وما يتعلق بالشمس والقمر، يكتب أفعال الرب وأقواله، كتب أفعال الرب وأقواله وكتب المخلوقات والمفعولات، كل هذا مكتوب. يعني مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن نأتي نحن أننا سنأتي هنا، هذا مكتوب. لكن هذا الوجود ماذا يسمى؟ إذا فهمنا أنواع الوجود لم تختلط علينا فلسفتهم، هم اختلطت عليهم فلسفتهم لأنهم ظنوا الوجود وجودا واحدا، وهذا غير صحيح. الوجود أربعة أنواع: وجود علمي ويسمى ذهنيا، هذا واحد، هذا رقم واحد اللي قال عنه شيخ الإسلام، فهو شيء باعتبار وجوده العلمي. إذن الوجود العلمي هذا رقم واحد ويسمى الذهني، وهو الذي قد يسميه بعض الفلاسفة بالهيولة. الثاني الوجود الكلامي، الوجود الكلامي، فمثلا موجود في كلام الرب تبارك وتعالى المكتوب في اللوح المحفوظ أني أنا سأتكلم اليوم، موجود في اللوح المحفوظ، موجود في اللوح المحفوظ أني أنا سأتكلم اليوم، موجود في اللوح المحفوظ أني أنا سأقرأ هذه الآية كم مرة في الدرس، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا وجود كتابي، وجود كتابي ووجود كلامي. الوجود الكلامي تكلمي، والوجود الكتابي كتابتي أو الكتابة في اللوح المحفوظ. إذن صاروا ثلاثة أنواع. الرابع الوجود الخارجي الحقيقي، الوجود الخارجي الحق. قال وهذه المراتب الأربعة المشهورة للموجودات. يعني مثلا نضرب مثال الآن على هذا، ما هذا؟ قلم موجود في الخارج مشاهد، صحيح؟ طيب لو سألنا صاحب المصنع الذي وضع عليه الرقم السري، يا صاحب المصنع قبل أن تصنع هذا القلم كتبت أمرا إلى منفذ الصنعة أن يصنع من هذا القلم كم قلما؟ يقول كتبت أن يصنع من هذا القلم 2000 نسخة. إذن كتب اصنعوا 2000 قلم محدد، لاحظ كتب. طيب بعد ما كتبت قال خاطبت وكلمت الذي عنده تشغيل المصنع، قلت له شغل المصنع لننفذ ما اتفقنا عليه كتابيا، لاحظ شغل المصنع لنصنع 2000 قلم. هناك كتب سنصنع 2000 قلم، هنا قال نصنع 2000 قلم. لما كتب لم يوجد القلم، لما قال لم يوجد القلم، لما فعل وجد القلم. وقبل أن يوجد القلم، وقبل أن يوجد الكلام لصنع القلم، وقبل أن توجد الكتابة لصنع القلم، كانت المسألة علمية بالنسبة إلى صانعه. إذن أي الأنواع أسبق؟ الوجود العلمي رقم واحد، ثم الوجود الكتابي، ثم الوجود الكلامي، ثم الوجود الخارجي. إذن هذا الكلام مستقيم، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. علمي كتابي كلامي فيكون المكون.
قال رحمه الله وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع. وإذا كان كذلك كان الخطاب موجها إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت به القدرة وخلق وكون، كما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
فالذي يقال له كن هو الذي يراد، وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم والتقدير، ولولا ذلك لما تميز المراد المخلوق من غيره، وبهذا يحصل الجواب عن التقسيم. فإن قول السائل إذا كان المخاطب موجودا فتحصيل الحاصل محال، يقال له هذا إذا كان موجودا في الخارج وجوده الذي هو وجوده، ولا ريب أن المعدوم ليس موجودا ولا هو في نفسه ثابت. وأما ما علم وأريد وكان شيئا في العلم والإرادة والتقدير فليس وجوده في الخارج محالا، بل جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإرادة.
نعم، هذا حصل الجواب واضح ولا في إشكال فيه، أن قوله جل وعلا كن فيكون إنما هو خطاب لمعلوم عنده مكتوب، فتوجه إلى المعلوم الذي عنده والمكتوب في اللوح المحفوظ عنده، توجه الخطاب إليه بكن فوجد الوجود الخارجي الذي هو المرتبة الرابعة. واضح الترتيب؟ نعم.
قال رحمه الله: وقول السائل إن كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم؟ يقال له: أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا محال، إذ من شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل، والمعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل، فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه، بمعنى أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم ويفعل. وكذلك أيضا يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب التكوين، بمعنى أن يعتقد أنه شيء ثابت في الخارج وأنه يخاطب بأن يكون. وأما الشيء المعدوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه الإرادة إليه فليس ذلك محالا، بل هو أمر ممكن، بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسه فيقدر أمرا في نفسه يريد أن يفعله، ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره في نفسه، ويكون حصول المراد المطلوب بحسب قدرته، فإن كان قادرا على حصوله حصل مع الإرادة والطلب الجازم، وإن كان عاجزا لم يحصل. وقد يقول الإنسان ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب، فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه، والله سبحانه على كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
يعني يوم كنا صغار كانوا يخوفوننا، يقول أن فيه مارد، هذا المارد تعرفون المارد، المارد الجني، يقول هذا المارد إذا جاك أي شيء تبي بس تصفق لا يجيب لك إياه. ليش؟ يعني هذا عندهم عند في أذهان الناس، عامة الناس، أن الشيء إذا وجد بمجرد الكلام هذه يعني فوق المعتاد من قدرهم وقدراتهم. لذلك لما فلق الله البحر لموسى كان فوق قدرة البشر، أن اضرب بعصاك البحر، معلوم أن لو اجتمع الخلق كلهم يضربون بعصيهم البحر لن ينفلق. إذن ما من يضرب بعصاك البحر، أي وقت ضربك بعصاك البحر سنقول للبحر كن فيكون، فصار البحر 12 طريقا، لكل سبط طريق. كذلك قال: فإذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجو. كن فيكون. إذن معنى كن فيكون هو ليس خطابا للمكون، وإنما هو خطاب للتكوين. فإذا كنتم لا تفرقون بين المكون والتكوين فهذه مشكلتكم، روحوا تعلموا العربية أحسن. نقول إن قوله إنما إذا أردنا أن نقول كن فيكون هو خطاب من الله للتكوين. مثلا الآن الإنسان إذا أراد أن يوجد صوتا ماذا يفعل؟ يضرب كفا على كف، يضرب كفا على كف. هل يمكنه أن يخرج نفس صوت الكف بالقول؟ قد يعجز وقد يتمكن بالدربة، صح ولا لا؟ لكن العادة المضطردة أن الخلق عاجزون عن إيجاد المفعولات بالمقولات. مرة ثانية يا أبو عبد الله، العادة المضطردة أن الخلق عاجزون عن إيجاد المفعولات بالمقولات، لا بد من فعل منهم. ما هو لابد من فعل ولا لا؟ يعني قبل لو تذكرون كنا نجي ندخل المفتاح في السيارة ونشغل، ها ندخل المفتاح في الباب ونفتح، الحين ريموت تشك الباب ينفتح، تحط صبعك الباب السيارة تشتغل، صح؟ وصلنا إلى المرحلة، بس هم لابد فيه من فعل. ما وصلنا للسيارة العجيبة اللي هي تمشي بالكلام، امشي امسك بريك روح تعال، ما وصلنا لحين. هذا فعل الرب تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. أما المسألة الثانية فقول السائل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك، وإن كانت اللام للغرض لزما لا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته، وليس الأمر كذلك، فما التخلص من هذا المضيق؟ فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة، ولم يقل ذلك أحد هنا كما ذكره السائل، من أن ذلك لم يصر لم 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 يصر
لم يصر نعم صار يصير لم يصر
لم يصر إلا على قول من يفسر يعبدون بمعنى يعرفون، يعني المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر، لكن هذا قول ضعيف، وإنما زعم بعض الناس في ذلك في قوله: ولذلك خلقهم، التي في آخر سورة هود، فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة، أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة وإلى الاختلاف، وإن لم يقصد ذلك الخالق، وجعلوا ذلك كقوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب، وهذا أيضا ضعيف هنا، لأن لام العاقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عالما بعواقب الأمور ومصائرها، فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون. فأما من يكون عالما بعواقب الأفعال ومصائرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا يعلم عاقبته، وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون، فإن ذلك تمن وليس بإرادة.
يعني مراد شيخ الإسلام أن الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن من قال من المتكلمين من المفسرين أن اللام لام الصيرورة والعاقبة فقد أخطأ في التفسير وأخطأ في اللغة. أخطأ في التفسير لأن هذا القول لم يقله أحد من السلف، السلف كلهم يقولون: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ليوحدوني، ما قال أحد منهم ليعرفوني، فإن معرفة الله أمر فطري، أمر فطري. إذن القول ليعرفوني ضعيف، فصار القول بأن اللام لام العاقبة والصيرورة ضعيف، فتعين أنه ليس بلام العاقبة ولا لام الصيرورة. أما أن ذلك ضعيف في اللغة فذلك لأن لام العاقبة لام الصيرورة إنما يقال في حق من يفعل الفعل ولا يعلم العواقب، أما من يفعل الفعل ويعلم العواقب لا يقال له لام الصيرورة. مثلا أنت تقول: ذاكرت لأنجح، فأنت تعلم العاقبة، عاقبة فعلك النجاح، وعاقبة عدم فعلك الكسل، فهذا لا يسمى في اللغة لام الصيرورة أو لام العاقبة، إنما لام الصيرورة أو لام العاقبة يقال في من يفعل فعلا لا يدري ما الذي يصير إليه فعله. نعم.
قال رحمه الله: وأما اللام فهي اللام المعروفة وهي لام كي ولام التعليل التي إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها على المفعول له وتسمى العلة الغائية، وهي متقدمة في العلم والإرادة متأخرة في الوجود والحصول، وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل. لكن ينبغي أن يعرف أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله تعالى على نوعين.
نعم، هذه المسألة مهم، أن اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه اللام هي لام كي، هي لام التعليل، أو يسميه بعض الأصوليين بالعلة الغائية. إذن ليست هي لام الصيرورة والعاقبة، لأنها لو كانت لام الصيرورة والعاقبة للازم أن يكون كل الناس على التوحيد، لكن نرى في الواقع أن الموحدين أقل الناس. ولو كانت اللام على القول الثاني الضعيف، اللام الصيرورة والعاقبة بمعنى ليعرفوني، للازم أن يكون الناس كلهم عارفين بالله، لكن نجد هناك ملاحدة، إلا أن يقولوا إن إلحادهم عن هوى وهم في قرارة أنفسهم يعرفون الله، والمشرك يعرف الله، والكافر يعرف الله، والمنافق يعرف الله، فهذا تخريج قولهم. أما على قول السلف اللام لام العلة الغائية، لماذا أوجدنا الله؟ لغاية نبيلة، لمقصد عظيم، وهو أن نعبده وحده لا شريك، نعظمه بالعبادة، نفرده بالعبادة، نجله سبحانه وتعالى. إذن هذا راجع إلى أفعالنا، فأوجدنا لفعل راجع إلينا، قد يكون هذا الفعل منا وقد لا يكون. نعم.
قال رحمه الله: لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله تعالى على نوعين، أحدهما الإرادة الكونية، وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الإرادة في مثل قوله ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأمثال ذلك. وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال السلف خلق فريقا للاختلاف وفريقا للرحمة، ولما كانت الرحمة هنا الإرادة وهنا كونية وقع المراد بها، فقوم اختلفوا وقوم رحموا.
نعم. رحموا. نعم.
وأما النوع الثاني فهو الإرادة الدينية الشرعية، وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله ورضا عنهم وجزاهم بالحسنى، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة، ولهذا كانت الأقسام أربعة.
نكمل بعد الأذان. قوله ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين، طبعا الإرادة في كتاب الله على نوعين، وبناء على ذلك فهي في السنة على نوعين، وبناء على ذلك فهي في الشريعة على نوعين. الإرادة المضافة إلى الله تبارك وتعالى، تقول هذه إرادة الله، لابد أن تفهم أن الإرادة إذا أضيفت إلى الله فإنها تأتي على ضربين، تأتي على نوعين، تأتي على قسمين. فكيف تفرق بين القسمين؟ تنظر للسياق والسباق واللحاق فتعرف من أي الأقسام هذه الإرادة. إذن لابد هنا من ذكر المميزات بين كل نوع لتعرف الفرق. اكتب هذه المميزات الأربعة واحفظها. 1، الإرادة الكونية لازمة الوقوع، بمعنى لابد أن يقع. الإرادة الكونية إيش؟ لازمة الوقوع. أما الإرادة الشرعية فقد تقع قد لا تقع. الفرق الثاني أن الإرادة الكونية، أن الإرادة الكونية لا يترتب عليها الثواب والعقاب بعينها، لا يترتب عليها الثواب والعقاب بعينها. الإرادة إيش؟ الكونية لا يترتب عليها الثواب والعقاب بعينها. أما الإرادة الشرعية فمرتب عليها الثواب والعقاب. يعني الله عز وجل قال كن فلان، صرت فلان، صار لونك هالشكل، طولك هالشكل، عرضك هالشكل، فهل الله يثيبك ويعاقبك لطولك لعرضك للونك؟ إذن الإرادة الكونية ها لا يتعلق بعينها ثواب ولا عقاب. ليش قلنا بعينها؟ لأنه يترتب على مقابلة الإرادة الكونية بالشرعية ثواب وعقاب. أما الإرادة الشرعية دائما فيه ثواب وعقاب. أقيموا الصلاة فيها الثواب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فيها العقاب. واضح الفرق هذا ولا مو واضح؟ الفرق الثالث أن الإرادة الشرعية مستلزمة للمحبة، لا بد أن الله يحبها، والإرادة الكونية ليست مستلزمة للمحبة. ليست إيش؟ مستلزمة للمحبة. يعني الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، إذن هذا يحبه، أمرنا بالصلاة يحب منا الصلاة، أمرنا بالصبر يحب منا الصبر، لكن جعل الشمس في هذا البعد من الأرض لا يتعلق بها المحبة، جعل لونك هكذا وطولي هكذا وعرضي هكذا وقصري هكذا وتاريخ ميلادي هكذا وتاريخ وفاتي هكذا، لا يتعلق بها المحبة. واضح هذا ولا لا؟ هذا الفرق إيش؟ الثالث. الرابع أن الإرادة الكونية صيغ الخبر عنها، صيغ الخبر عنها ليس بإفعلوا ولا تفعلوا، وإنما صيغ الكلام فيها بالخبر المحض. الإرادة الكونية صيغ الكلام فيها بالخبر المحض، وأما الإرادة الشرعية فصيغ الكلام فيها افعلوا لا تفعلوا. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كونوا مع الصادقين، اصبروا وصابروا، لا تتولوا عنه مدبرين، لا يغتب بعضكم بعضا. عرفنا الفرق الرابع إيش؟ قلنا أن الإرادة الكونية صيغ الخبر عنها محضي، وأما الإرادة الشرعية فصيغ الخبر عنها يكون بإفعل ولا تفعل. فمن فهم هذه الأمور الأربع استطاع أن يفرق هل هذه إرادة شرعية ولا إرادة كونية. لما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، الآن نطبق القاعدة هذه، ننظر الآن ليش عرفت؟ شلون عرفت؟ اللي قبل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، إذن يحبها الله، فلما أحب اليسر لنا علمنا أنها إرادة كونية شرعية، شرعية صح؟ طيب سؤال الآن، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. القتال الدائر بين المسلمين والكفار لو شاء الله لا يكون ما كان، ولما قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فهمنا أن هذا الاقتتال الذي وقع وقع بإرادته الكونية ولا الشرعية؟ كونية، إذن ليست محبوبة لله عز وجل. ليست محبوبة لله. وهنا فائدة أخرى مهمة، وهي أن المشيئة أينما وردت في القرآن والسنة مضافة إلى الله فهي بمعنى الإرادة الكونية. عرفت عبد المحسن الفائدة هذه؟ أن كلمة المشيئة شاء الله ويشاء الله ومشيئة الله وإن ما جاءت فهي بمعنى الإرادة الكونية. نعم. ثم قال ولهذا كانت الأقسام أربعة. أي هات الأربعة.
أحسنت. ولهذا كانت الأقسام أربعة، أحدها ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من أعمال الصالحة، فإن الله أراده إرادة دين وشرع فأمر به وحبه ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع ولولا ذلك لما كان. والثاني ما تعلقت به الإرادة الدنيا فقط، وهو ما أمر به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار، فتلك كلها إرادة دين، وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. والثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات والمعاصي، فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها، إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرابع ما لم تتعلق به هذه إرادة ولا هذه، فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي، وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه الإرادة الدينية الشرعية، وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع، والمعنى الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمر بفعلها هي عبادة، فهو العمل الذي خلق العباد له، أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون مرضيين محبوبين، فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان عادما لما يحب ويرضى ويراد له الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته، وعادم لكماله وصلاحه العدم مستلزم فساده وعذابه. فقول من قال العبادة هي العزيمة أو الفطرية فقولان ضعيفان فاسدان يظهر فسادهما من وجوه متعددة.
نعم. إذا نظرنا إلى الواقع نجد أن الذي يقع فيما يتعلق بأن نوعي الإرادة أربعة أمور. الأول إرادة شرعية وكونية وقعت، مثل إيمان أبي بكر، إيمان الصحابة، فهذه وقعت، أحبها الله ووقعت، إذن هي شرعية كونية. شرعية من جهة أنها محبوبات لله يثيب عليها، وأيضا أعطونا الفروقات، قلنا يحبها الله
ويرضاها،
يحبها الله ويرضى، وبعد يثيب عليها، وبعد خاطب الصحابة بقوله آمنوا،
أمر بها
صح ولا لا؟ إذن هذه محبوبة لله عز وجل. النوع الثاني ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط ولم يقع، أمر الله أبا جهل أن يؤمن، أمر الله الوليد أن يؤمن ابن المغيرة المخزوم، أمر الله عتبة وشيبة أن يؤمنوا، ما آمنوا، إذن ما وقعت. فلما ما وقعت هي إرادة إيش؟ شرعية فقط، ما وقعت، طلب منهم الإيمان فلم يؤمنوا، إذن إرادة شرعية فقط. ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، كفر فرعون وقع ولا ما وقع؟ وقع. إذن ندرك أن الكفر ليس محبوبا لله ووقع، إذن هي إرادة كونية فقط، عكس الثاني. أما الرابع ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، ما معنى ما لم تتعلق بهذه الإرادة ولا؟ يعني لا تستطيع أن تجعلها من قسم الإرادة الشرعية ومن قسم الإرادة الكونية. المباحات ما تجعلها من الشرعية، لكن إذا وقعت فهي كونية. المباحات لا تجعلها من الشرعية، ولكن إذا وقعت فهي كونية، وإذا ما وقعت لا تقول شرعية، لا ما هي شرعية لأنها مباحة، ما هي محبوبة لله عز وجل. مثال ذلك، أنت تحب أكل البطيخ، أكل البطيخ مباح ولا حرام؟ مباح، فأكلت فوقع الأمر الكوني، بكرة تقول أنا بحب أكل البطيخ بكرة أكل، جاء بكرة ما أكلت البطيخ ما وقع، ما يصير تقول هذا أمر شرعي، هذا مو شرعي، لأنه أكل البطيخ ما هو محبوب لله عز وجل، إذا لم يقع ما تعلقت به الإرادة، لا شرعي ولا كون، لذلك لم يكن. ثم قال: وإذا كان كذلك فمقتضى اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني هذه الإرادة الشرعية. إذن اللام هنا لام الغاية، فهو بمعنى ليعبدوني بمعنى اعبدوني. انتبهت الآن؟ دخل لام الغاية على فعل من أفعال الخمسة فصار معناه اعبدوني وحدوني لا تشركوا بي شيئا، فصار هذا أمرا شرعيا، فإن وجد من عبد ما فهو شرعي محبوب عند الله عز وجل، وإن لم يوجد من عبد ما فتخلف عنه الأمر الشرعي ووقع منه الأمر القدري. نكتفي بهذا القدر، نكمل في الأربعاء القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.